أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام هو في ذيل الرواية التي تدل على لزوم الحفظ من غير ذكر للتصدق، وهو على خلاف مختار الأصحاب من حكمهم في مجهول المالك بأنه يفحص سنة ثم يتصدق به عن صاحبه. في هذه الرواية وهي صحيحة هشام بن سالم ورد فيها قضية أن يطلب وأن يجهد فحتى نهاية حياته، فإذا حدث به حدث تفضل الشيخ فإذا حدث به حدث فليوصي به. وهذه بظاهرها تخالف حكم مجهول المالك، وهذه بظاهرها تخالف حكم مجهول المالك. أول جواب أجاب الماتن على هذه الصحيحة، قال بأن هذه الصحيحة محمولة على عدم حصول اليأس. ليش حملتها على هذا الحمل؟ قال لأنه يبعد جدا أن يقول الإمام له حتى مع اليقين بعدم العثور على صاحبي هم افحص. الفحص والبحث عن مالكها هو واجب طريقي حسب التعبير، الفحص بغرض الوصول إلى المالك، مو واجب تعبدي. لازم تفحص، بتحصله لو ما بتحصله، حتى لو متأكد أنه مات أصلا، حتى لو متأكد أنه لن تعثر عليه هم لازم تفحص. هذا ليس محتملا وليس معقولا. فإذا تحمل أطلب ثم أطلب، فإذا حدث بك حدثا فأوصي به، محمولة على شنو؟ أنه لم يحصل اليأس من العثور عليه. وأيضا وجه كلمة الرواية بأنه مساكين إلى أنه كأنما هذا مستعجل يريد فد حل سريع، كما هي عادة قسم من الناس تقول له تعال عرفها سنة أو حط سنة، وشنو سنة كذا، أبغى الحين أكمل الشغلة. طيب، فالإمام يقول له لا أفحص ثم أفحص، يقول له يمكن يصير فيه شيء. طيب، فيقول له مثلا حدث بك حدث فأوصي به. فإذا كان كذلك فهذه الرواية لا تعارض ما نحن فيه من وجوب الفحص مدة سنة ثم التصدق به، من حيث أنه أمره بأن يظل يفحص ويطلب حتى لو حدث به حدث يوصي. ليش ما تعارضها؟ لأن هذه محمولة على أنه إلى الآن ما حصل يأس من العثور على صاحبها، وكأن ظرف الموضوعي الإمام يعرف الشخص المعين، خصوصا أنها مو مسألة عامة، مثلا افترض أي مال فقد مالكه أو جهل مالكه فليفحص عنه إلى الأخير. لا، هذه فيها جانب شخصي، واحد إجا وقال له الشكل صار فقال له افحص، قال له فحصنا، قال بعد افحص فإن حصل لك، فإن حصل فيك حدث فأوصي به. هذه قضية كأنما قضية خارجية شخصية، ونحن نحتمل أن الإمام نظر إلى هذا الشخص وإلى هذه القضية ورأى أنه إلى الآن ما صار يأس من العثور على صاحبه، كان يكون مثلا بس فتش في محلتهم أو في مسجدهم أو ما شابه ذلك. فهذا أول توجيه للرواية. التوجيه الثاني هو الذي يأتي الحديث عنه اليوم، قال: على أن مورد الصحيحة هو الحق الكلي، ولعل له خصوصية لعدم كونه في معرض التلف. أكو عندنا الأموال على قسمين والحقوق على قسمين، أكو مال شخصي أو حق متعلق حق شخصي، وأكو عندنا شنو مال كلي أو متعلق حق كلي. مثلا هذا الآن هالجهاز هذا مال شخصي يمكن الإشارة إليه هكذا، فتجري البيع عليه تقول هذا الجهاز أبيعه بكذا وكذا، فهو مال شنو شخصي خارجي محدد الأبعاد يمكن الإشارة إليه. هذه كلها تعابير عن كلمة شخصي، هذا مال شخصي طيب متشخص في الخارج محدد في الخارج له أبعاد معينة تقدر تأشر عليه تقول هذا. لكن لو قلت لك مثلا لك في ذمتي 50 ريال، طيب هذا مو صحيح ما لك شيء، ولكن على سبيل الفرض لك في ذمتي 50 ريالا، هذه 50 ريال ما تقدر تأشر عليها صحيح، وإنما هي جزء من أموالي، 50 من كل أموالي، هذا جزء من كلي أموالي. إذا طلعت 50 طيب وشوفت إياها الشكل وقلت لك هذه لك، صارت مال شنو شخصي، صارت شيء خارجي صار يمكن الإشارة إليه. أما أنا أجي أقول لك مثلا لك في ذمتي 50، هذا مال كلي أو حق كلي، أكو فرق بين المال الشخصي والمال الكلي أو الحق الكلي في بعض الأحكام. مورد الرواية شنو مال كلي لو مال شخصي؟ مال كلي. ليش؟ لأنه يقول كان عندنا عامل يشتغل عندنا وله أجرة، بقي من أجرته شيء، لو هذا أخذ أجرته وحطها مثلا في جانب من البيت ومشى صار مال شنو شخصي. لكن هذا إلى الآن ما استلمها، بعده في ذمتنا إلى هالمقدار من المال، فهي إذن مال كلي أو حق كلي. طيب لأن محل الرواية ومورد الرواية هو المال الكلي أو الحق الكلي، له في ذمتنا أجرة يوم اللي هي مثلا 10 دنانير فرضا، فهذا شيء كلي ليس شيئا شخصيا. إحنا حديثنا مو حول هذا الموضوع، وإنما حديثنا عن شيء خارجي هذا مشخص مبين، لكن مالكه غير معلوم غير واضح. طيب المال الذي نتحدث عنه مجهول المالك، مال شخصي قدامنا نقول هذه مثلا الشنطة مالت واحد كان ويانا في الحملة ومشى وما عندنا طريق إلى أي شنطة. طيب هذا المتاع مال زيد من الناس الذي لا نعرفه الآن أين ذهب به الدار. فحديثنا عن شنها الأموال شخصية، بينما كلام الرواية عن ماذا؟ عن شيء كلي في ذمتنا، له في ذمتنا 10 دنانير، أنا عندي في جيبي لنفترض 100 دينار، 10 منها ما أدري هل 10 هي اللي تبدأ من 1 إلى 10، لو من 10 إلى 20 بحسب التسلسل، لو من 20 إلى 30 وهكذا. طيب يقول: على أن مورد الصحيحة صحيحة هشام بن سالم موردها وين؟ هو الحق الكلي، لأنه قال له شنو؟ رجل أجير كان يعمل عندنا، طيب وله أجرة يوم أو أيام وفقدناه ما أعطيناه إلى الآن، فهو حق كلي في ذمتنا. ولعل له لهذا الحق الكلي خصوصية. وش وجه الخصوصية؟ تقول له خصوصية، وش وجه الخصوصية؟ هاي يقول خصوصية أنه مو في معرض التلف. الآن شنطة موجودة هني أو ما أدري متاع موجود هنا معرض للتلف، يمكن يجي واحد ويسرقه، ممكن واحد يجي ويتلفه. طيب إذا يبقى وهو مال شخصي، شنطة محطوطة، واحد يجي ياخذه، واحد يجي يبث فيه إلى غيره. أما إذا شيء في ذمتي، مو في معرض التلف، هذا في ذمتي، أنا أقول له 10 دنانير خليها تبقى إن شاء الله 10 سنين، طيب فهذا ليس في معرض التلف الحق الكلي، لكن المال الشخصي الخارجي في معرض التلف. هذا المقدار من الفرق يحتمل معه أن يكون شنو الحكم؟ مختلف ومتغير. ولازم هذا الالتزام في خصوص باب الديون بالتخير بين التصدق والإمساك، جمعا بينها وبين ما تقدم من ولازم هذا الالتزام في خصوص باب الديون بالتخير بين التصدق والإمساك، جمعا بينها وبين ما تقدم مما دل على وجوب التصدق كما اختاره بعض الأعلام. طيب إذا احنا نلتزم بهذه الرواية أيضا اللي تقول شنو؟ خليها عندك واطلب اجتهد حتى لو حدث بيك حدث أيضا وصف فيه إلى الأخير، وخلي أبنائك يسددونه. لازم هذا الكلام أنه في أمر الديون إحنا عندنا أحد طريقين: طريق أن نتصدق عن صاحبه، وطريقا نخليه عندنا، والحال أنه هذا على خلاف رأي المشهور وإن ذهب إليه بعض الأعلام كما في حاشية المساسب. يعني أنت الآن مديون بدين لشخص، أنت مخير بين أن تتصدق به وبين أن تخليه عندك إلى الأخير وتوصي فيه، وهذا مما لا يقال به على المشهور. هذا مخالف، هذا مخالف لما ذهب إليه المشهور عندنا وإن اختاره بعض الأعلام.
لو تصدق عن صاحبه وبعد فترة لقي صاحبه،
نعم، هو صار ذكر أنه هل أن مجهول المالك هو حكمه كحكم اللقطة أو لا؟ اللقطة بعد تعريفها سنة كاملة هو مخير فيها بين 3 أمور: إما أن يتصدق بها عن صاحبها، وإما يمسكها لنفسه مع الضمان، طيب، وإما يبقيها أمانة إلى أن يخرج صاحبه. فإذا فرضنا أيضا راح وتصدق بها عن صاحبها، بعد ذلك بيوم يومين طلع صاحبها، طيب هنا يخير صاحبها بين الأجر وبين الغرم له، يقول له تبغاها تمشي كصدقة خلص، وإلا يعطيه مقابلها ويكون الأجر له وتصير الصدقة باسم هذا الدافع. نعم، فإذا هذه الرواية التي تقول بأنه أطلب ثم أطلب ثم وصي، وإن كانت بظاهرها مخالفة لما عليه رأي فقهائنا في مجهول المالك، من أن مجهول المالك يفحص عنه سنة كاملة ثم بعد السنة يتصدق به عن صاحبه، هنا هذه الرواية صحيحة هشام بن سالم يقول لا، يظل يبحث ويبحث إلى أن يجيه المتهم، يوصي أصحاب، يوصي من أولاده ورثته غير ذلك، فهي مخالفة لذلك. جواب هذه الجواب هذا أنه أولا هذه نحملها على ما إذا لم يحصل شنو اليأس من العثور على صاحبها، فإذا ما تخالف. إحنا هناك نقول يبحث سنة عن، ثم طبعا بعد السنة يصير يأس من العثور على صاحبها غالبا عرفا. هني الرواية تقول بعد ما صار يأس، كلها شهر شهرين انت مدور 3 أشهر، فإذا ما تخالف ذلك الحكم. والأمر الثاني أن هذه مورد الرواية هو الحق الكلي، لأنه أجور شخص عمل وهي في ذمتنا. احنا حديثنا عن شنو؟ مجهول المالك، وهو شنو؟ مال شخصي. ولعل هذا المقدار من الفرق يكفي في التفريق بين الحكمين. ومنها نقرأ هذه بشكل سريع الرواية، لأنها رواية مشهورة وما رح نقرأ إشكالها الليلة. ومنها ما دل على لزوم التصدق بدون فحص، عكس ذيك الرواية. الرواية ذيك شنو؟ الفحص بدون تصدق، افحص وصي وهكذا، ما فيها ذكر للتصدق. هذه عكس مثلا انه لا، بدون فحص روح وتصدق بها، كرواية علي بن ابي حمزة يعني البطائني، وهو ضعيف من حيث التوثيق الرجاليين، ضعيف وفيه كلام كثير. قال كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال لي استأذن لي على أبي عبد الله عليه السلام، فاستأذنت له عليه فأذن له، فلما أن دخل سلم وجلس، ثم قال جعلت فداك إني كنت في ديوان هؤلاء القوم، ظاهرا بني أمية، نعم، فأصبت من دنياهم مالا كثيرا، حصلت فلوس وأغمضت في مطالي، ما أدري أم مصادر شلون. فقال له أبو عبد الله عليه السلام الصادق لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفي ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا، لو ما هذا يكتب إليهم وذاك يقاتل عنهم وهذا يشتغل وياهم وهذا ما أدري كذا، ما سلبون، يبقون بلا، مفروض أن يقاطعهم الناس بناء على هذا. ولو تركهم الناس وما في أيديهم، زين ما راح هذا يجمع إليهم الزكاة وهذا يأخذ الضرائب وهذا ما أدري كذا، ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم، بعد ما يظلون يسلبون كل شيء. وهذا من يعني مما يستدل به بالذات في قضية العمل لدى السلطة الظالمة، على أنه لا يجوز مطلقا سالفة التفاعل والتعامل مع السلطة الظالمة والعمل عندهم. في عندنا روايات قسمين، وفي هناك رواية بعنوان الجمع كيف ينبغي أن يكون. هذه الرواية من الروايات التي تحسب على روايات المنع. بلي. فقال الفتى جعلت فداك، فهل لي مخرج من هذا؟ السنة لنفترض عندي ثروة كلها تكونت من خلال هذه السنوات الماضية. قال إن قلت لك تفعل، قال أفعل. قال له فاخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم، كل شيء حصلته من عندهم تطلع منه، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله. إذا تدري هذا المال مثلا إلى فلان من الناس وأخذ هكذا، ترد عليه مال. ومن لم تعرف تصدقت به. الشاهد في وين؟ فهل فقرة الأخيرة الذي لا تعرف مالكه من الأموال تتصدق فيه. هنا أنا ما في ذكر لقضية شنو الفاحت ولا الامساك ولا البحث ولا وهذا يدل إذن على أنه على خلاف الرواية السابقة اللي تقول افحص وافحص وافحص، هذه تقول لا اتصدق بدون فحصين. وقد يشكل يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.